إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما بدأناه في هذا المسجد المبارك من هذه السلسلة النافعة المباركة، وهي حرمة أكل أموال الناس بالباطل وصور من ذلك. نواصل هذه السلسلة، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن صورة تشكل على كثير من الناس، وهي استغلال الدين في أكل الحرام. وتكلمنا عن صور من ذلك، وقلنا الهدف أصالة من هذه السلسلة ومن غيرها من الكلام في شرع الله أن يسمع كل مسلم ما يسمعه وينتبه للأحكام الشرعية التي تقرع مسامعه، وبعد ذلك يسقط الكلام على نفسه. أما أنه ينشغل بغيره ويترك نفسه، هذا عياذا بالله من علامات الخذلان وعدم التوفيق، أن ينشغل العبد بغيره ويترك نفسه. وأيضا قلنا فيما قلنا أن المسلم الذي تلبس بأكل الحرام أو أكل شيئا من الحرام قليلا كان أو كثيرا لن تقبل توبته عند الله إلا إذا رد هذا الشيء الذي أكله إلى صاحبه. وقلنا أن هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم ولا نزاع فيه، ولكنهم اختلفوا في مسألة، وهي ما الذي يجب عليه أن يفعله آكل الحرام إذا تعذر أن يرد المال إلى من أخذه منه. وهذا كثير، كان يأخذ مالا من شركة، من مؤسسة حكومية، من رجل في بلد أخرى وانتقل إلى بلده ويتعذر الذهاب إليه، قال أهل العلم يجب عليه في هذه الحالة أن يرد المال إلى ورثته، وقبل أن يرده إلى الورثة ينظر إن كان عليه دين فيقضيه عنه، فإن تعذر فيتصدق بهذا المال ويرجو من الله السلامة. إخواني معشر المسلمين، من خلال هذه السلسلة أيضا يعني نصل إلى قناعة كافية ليس بعدها قناعة، إلى مدى حرص الشريعة المطهرة على أن يعيش الناس في أمن وأمان، يأمن الرجل على ماله وعلى أهله وعلى نفسه وعلى عرضه، وينشغل بطاعة ربه وما يعود عليه بنفع. أما إذا كان الأمر على غير ذلك تجد أن الجميع في قلق وفي اضطراب. لذلك مما هو مقرر عند علماء الشريعة أن الأمن لا يستحيل أن يقام إلا مع الدين، والدين لن ينتشر إلا مع الأمن، فالأمران متلازمان. أردت أمنا أنشر الدين الصحيح لا دين أهل البدع والضلالات، أردت دينا أنشر الأمن في البلاد، ولكن باتفاق أهل العلم الدين أولا ومن ثم يأتي الأمن. أما إذا رغبت في الأمن بدون دين فكمن ينقش على الماء ويخط في الهواء، أصيب في عقله بخبل. إخواني معشر المسلمين، نتكلم اليوم إن شاء الله حول صورتين من صور أكل الحرام، وأرجو أكرمكم الله أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية. والأصل في ذلك الأدلة الشرعية، بمعنى لو تكالب الناس كلهم على صورة من صور أكل الحرام، هذا التكالب لا يغير من حكم الله شيء، فالحرام حرام ولو أطبق عليه أهل الأرض، والحلال حلال ولو لم يفعله أحد من أهل الأرض. فالأحكام الشرعية مرجعيتها إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الصورة الأولى من صور أكل الحرام في هذا اللقاء، وهي ما سماها علماء الشريعة بالغلول، وهي المعنية بقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سنتكلم عن هذا الأمر أعني الغلول من عدة محاور. المحور الأول تعريف الغلول، المحور الثاني حكم الغلول في شريعة الإسلام، المحور الثالث ما يقاس على الغلول من الأمور المستحدثة في عصرنا الحاضر ولم ينازع فيها أحد من العلماء، لأن أصل الغلول أصبح في الواقع ليس له وجود كما سوف يأتينا. ولكن أردت بذكري للغلول من أنه من صور أكل الحرام ما يقاس عليه باتفاق أهل العلم كما سوف يتضح لنا بعد قليل. العلماء عرفوا الغلول بقولهم هو أن يخفي شيء من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير ولأهل المغنم فيها حق. يعني حدث قتال بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين، ونصر الله المسلمين وأخذوا ما في أيديهم من الغنائم، يشمل بقى الأموال النقدية، يشمل النساء، يشمل السلاح، يشمل المتاع، كل هذا عند علماء الشريعة يسمى بالمغنم. فقام واحد من الجند وأخذ شيئا من هذه المغانم خفية دون أن يعلم بها أحد، هذا يسمى بالغلول. وحكمه في شريعة الإسلام أنه كبيرة من الكبائر، وأنه من أكل الحرام. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني ما غنمنا ذهب ولا ورق اللي هو الفضة، إنما غنمنا المتاع والثياب والطعام. يقول: فلما انتهت الغزوة نزلنا إلى واد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد أهداه له زياد ابن رفاعة من بني الضبيب يدعى مدعم، أي اسم العبد مدعم. يقول: فلما نزلنا الوادي قام مدعم اللي هو عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ليحط رحله أو رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه سهم عائر، والسهم العائر هو الذي حاد عن قصده ولم يدرأ من أين هو، فأصاب السهم العبد فكان فيه حتفه أي مات. يقول أبو هريرة: فقلنا، أي بعد أن رأوا هذا العبد قد مات، هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ومات في الغزو وفي غزوة خيبر، وكانت في الساعة السابعة في السنة السابعة من الهجرة، وكان من الصحابة، ما هو مدعم صحابي. فبناء على هذه المقدمات قال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده. كلا، نفيا لما قاله الصحابة، ثم أكد النفي بالقسم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا الذي أصابها من المغنم قبل أن يصيبها المقاسم، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. يقول أبو هريرة: فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. الشراك أعزكم الله تعلمون ما يلبسه الآدمي في قدمه، حتى تعلم معنى كلمة شراك، وأعني بذلك من باب التلفظ بالعامية ليستوعب الجميع، الشبشب. هذا الشبشب الأسفل الذي تحت القدم يسمى نعل، والذي فوق القدم الذي يربط النعل بالقدم يسمى الشراك. فهذا الصحابي جاء بشراك أو بشراكين، وقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، أي أخذتهم يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. إخواني معشر المسلمين، ما هي الشملة التي من أجلها اشتعلت على صاحبها نارا وحالت بينه وبين دخول الجنة وأن يكون شهيدا؟ الشملة، قال أهل العلم، كساء، يعني قطعة من القماش يؤتزر بها، أي يلفها الآدمي على نصفه الأسفل ليستر بها عورته، يعني بلغة العصر أقل من المتر. فلما أخذها هذا الصحابي مدعم من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير اشتعلت عليه نارا وحالت بينه وبين دخول الجنة. كلا والله، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر ولم يشملها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال: شراك من نار أو شراكين من نار. ليس هذا فحسب إخواني، فالغلول من أكل الحرام وكبيرة من الكبائر، ولكن الأسد من ذلك، وأشد على بني آدم من كل شيء إلا ما كان من مثله، أن من أخذ شيئا من الغلول في الدنيا ولم يتب إلى الله عز وجل قبل موته يبعث في أرض المحشر، وهذا الذي غله يكون على عنقه يحمله في أرض المحشر ليفتضح أمره على رؤوس الأشهاد. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر لنا الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة، ثم قال: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه بعير له رغاء. تخيل في أرض المحشر تجد رجلا أو أصناف يسير في أرض المحشر وبعير على عنقه، فيقول هذا حامل البعير: يا رسول الله أغثني، فيقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك قد أبلغتك. ثم يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على عنقه فرس له حمحمة. والمعني بالحمحمة في لغة العرب صوت الفرس إذا أراد علفا، أما الصهيل فصوت الفرس إذا كان في الحرب، وهذا من دقة لغة العرب. لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على عنقه شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على عنقه نفس لها صياح. ما معنى نفس لها صياح؟ قال أهل العلم: أي أنه أخذ عبدا من المغنم قبل القسمة، فيأتي هذا العبد على رقبة من أخذه له صياح، فيقول الرجل: أغثني يا رسول الله، فيقول: لا أملك لك شيء، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه رقاع تخفق. رقاع تخفق، نعم، ما المعني بذلك؟ قطعة من الثياب أخذها من المغنم تخفق، تتحرك يوم القيامة وتضطرب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى أن من غل شيئا في الدنيا يأتي يوم القيامة وهو على عنقه ليفتضع على رؤوس الأشهاد، وهذا الحديث تفسير وبيان لقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخواني معشر المسلمين، هذا ما يتعلق بالغلول، وكما سمعنا ليس له واقع أو ليس له وجود في واقعنا المعاصر، يعني ليست هناك حروب، ومن ثم ليست هناك غنائم، ولكن أجمع العلماء قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد مما يعتد بعلمه أن هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والرشوة والسمسرة بغير علم البائع والمشتري من الغلول. أعيد حتى نطهر أموالنا قبل أن نلقى الله، لأن كما ذكرت في ثنايا المبحث الحقوق لا بد أن ترد لأصحابه لزاما. فإن لم تتمكن من رد الحق عليك في الدنيا، اعلم يقينا سيؤخذ منك في أرض المحشر، إما بحسنات إن كان لديك، فإن لم يكن لديك يطرح عليك من أوزار من ظلمتهم، ثم يصك لك صكا إلى النار. أجمع العلماء على أن هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والسمسرة بغير علم البائع والمشتري من الغلول. وهذا الأمر إخواني يحتاج إلى تفصيل، لأن هذا مما عمت به البلوى في مصرنا. أول شيء هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والسمسرة. طيب، ما المراد بهدايا العمال والموظفين؟ انتبهوا رحمكم الله. أي واحد فينا، وبتكلم عن مصر، في المجتمع يعرف بتعريفين، إما أن يعرف بشخصه يقال هذا سعيد ابن محمد ابن عبد الله من عائلة كذا من بلد كذا، خلاص ده نقول عليه شخص عرف باسمه. طيب القسم الثاني شخص يعرف بوصفه، يقول سعيد بن محمد بن عبد الله كبير المهندسين أو مدير مستشفى أو رئيس قسم المحاسبة، يعني موظف عامل. هذا العامل في مصرنا إما أن يكون في قطاع عام وإما في قطاع خاص، وهذا العامل بناء كما هو معلوم يتعاطى أجرا سواء في القطاع العام سواء في القطاع الخاص. وحينما نتكلم عن أموال من يعملون لدى الغير بيبحث في الفقه الإسلامي في باب الإجارة، نفتح كده باب الإجارة نجد هذا الكلام كله. فهذا العامل، انتبهوا معشر المسلمين، فهذا العامل الذي يعمل في قطاع عام أو في قطاع خاص يتعاطى أجرا أي مال، انتبهوا، يأتيه من غير الذي يعمل لديه من أجل وصفه هو من الحرام. أما إن أتاه من أجل شخصه فلا بأس بذلك. أعيد قبل أن آتي بالأدلة على صحة قولنا، عشان كده اللي بيعمل سواء بقى في الحكومة أو في القطاع الخاص، سواء في قطاع التدريس في قطاع الطبي، وتأتيه ما يسمى بالهدايا يعلم الحكم الشرعي الصحيح. واعلموا رحمكم الله أن دين الله لا يعلف المجاملة، بل العكس، من أقوى عوامل هدم الدين عند الناس المجاملة، أن يجامل من يعلم في دين الله خلق الله. تجامل لحساب من ولصالح من؟ هل يغنو الناس عنك أمام الله؟ كلا والله. أعيد، رجل يعمل في الحكومة قطاع عام أو يعمل في قطاع خاص في شركة، وأتاه مال من غير من يعمل لديه وأخذه، هذا من الغلول ومن أكل الحرام. يعني مثلا أنا رجل أعمل في نطاق التدريس مثلا وموظف في الحكومة ولي راتب، كون الراتب يكفي أو لا يكفي دع عنك هذه المسألة وإياك أن تتكلم فيه، لأن هذا مما دمر البلاد. كل خبيث كان يدفع رشوة ليتم تثبيته في القطاع العام وبعد أن يعمل يتفلت. وإذا قيل له لما لا تعمل يقول الراتب لا يكفي، ده أنت خلفت الشرع وقبلت الأقدام وسجدت للغير حتى يتم تعيينك في الكهرباء أو في البترول أو في مياه أو في غير ذلك، ولما تمكنت بدأت تروغ روغان السعادة. يبقى أنا أعمل في نطاق التدريس، رجل مدرس لي راتب نظير عمل معين، هذا العمل إما أن يكون بالكم وإما أن يكون بالوقت، يعني خلص الدفتر ده مراجعة وروح، أو من الساعة الثامنة حتى الثانية وروح، على هو معلوم في بلاد مصر. فأنا بهذه الصفة جاءني مال من فلان، فلان ده ليس من ولاة الأمور، يعني ليس رئيس المباشر ولا الوزير ولا رئيس الجمهورية، أعطاني هذا المال لحسن أدائي لعملي فقبلته من الغلول ومن أكل الحرام. تابهم معشر المسلمين حتى نفيق من غفوتنا ويعلم كل واحد منا ما يدخل في جيبه من حرام أو من حلال. الأدلة الشرعية على ما ذكرت: الحديث الأول ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وسند الحديث صحيح من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال من الغلول، هدايا العمال من الغلول. إيه بقى معنى كلمة هدايا العمال؟ أي مال يأخذه العامل من غير الذي يعمل لديه، ده غلول بإجماع أهل العلم. بقى أنت رجل كبير محاسبين أو كبير أطباء، وطبعا الشائع إلا ما رحم ربك قل من يقوم بعمله على وجه التمام، قل ولكن يوجد. فأتاه مال من الغير، يعني راجل راح مريض ذهب إلى المستشفى لتجرى له عملية جراحية، فقابل طبيبا من أهل الخير وما أقلهم، فقام الطبيب وأجرى له العملية بنجاح باهر ولم تكلفه شيء. بعد ذلك شعر المريض بحسن أداء الطبيب وبدماسة أخلاقه وبعلو قدره، فأراد أن يكافئه فأعطاه هدية قبلها الطبيب من الغلول ومن أكل الحرام. وهكذا في المدرسين وفي كل قطاعات الدولة، هدايا العمال من الغلول، ولا يحل لأحد قط أن يقبل شيئا منه. الدليل الثاني على صحة ما أقول: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، قبيلة في اليمن، وتقرأ بالأزد بالزاي وبالأسد بالسين، وردت بالزاي ووردت بالسين لينتبه لذلك طلبة العلم. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللدبية على الصدقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الرجل وقال له: اذهب إلى ديار بني فلان وفلان واجمع صدقات أموالهم. فذهب هذا الرجل ثم رجع، فيه روايتين للحديث، رجع ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وده عند مسلم. الرواية الثانية عند البخاري: رجع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري يقول أبو حميد الساعدي: فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني إيه؟ كان يذهب إلى الرجل يقول له: اعطنا صدقات مالك، فيعطيه المسلم، يقول له: والله أنا عندي مثلا 100 رأس من الغنم فيها كذا اتفضل، أو عندي كام صاع من البر اتفضل حق الله. ثم يقال له: وهذا لك. يعني خد الشاه دي حق الزكاة، وخد لك مثلا 4-5-6 صاع من التمر هدية مني لك، مالناش دعوة بحق الله، حق الله اتخذته، أما هذا هدية مني لك. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ إنكار، وإنكار شديد. يعني بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا لدقة اللفظ: هلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ يعني إيه؟ يعني هذا الطبيب الذي أهدي له لما أجرى الجراحة بنجاح، لو لم يكن طبيبا أهدي له؟ الجواب لا. يبقى أتاه المن لوصفه، هذا المدرس الذي أتقن عمله، وقام الطلاب في نهاية العام نريد تكريما لهذا المدرس، فيأتون له ببعض الهدايا. هل جلس في بيت أبيه وأمه أينظر أيهدى إليه أم لا؟ انتبهوا معشر المسلمين، ولابد أن نفرق بين تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، هذا من الروغان واللف والدوران على شريعة الرحمن، ولا ينادي صاحبه من النيران. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يقول أبو حميد الساعدي: فلما كان من عشي، أي آخر النهار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فجمع الناس، ثم صعد المنبر فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا. انتبهوا، يبقى هنا نستعمله يعني موظف له أجر وله راتب، نستعمله على عمل من أعمالنا، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء بها على رقبته يوم القيامة، شاة طيعر، فرس له حمحمة، بقرة لها خوار، أو بعير له رغاء. يقول أبو حميد الساعدي: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا عفرة أبطيه، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. انتبهوا معشر المسلمين، فهذا من الفساد العظيم في بلادنا، أن يكون الإنسان موظفا ويأتيه مال من غير الذي يعمل لديه فيأخذه، هذا من الغلول وهو من الحرام، ولا يحل له بحال من الأحوال. فنتقي الله ربنا، ونعرف خطورة ما نحن فيه، لذلك نقول بملء الفي صلاح بلادنا وانتشالها مما أوقعنا فيه أعداؤنا، واستعملوا أهل البدع وأوقعونا بالرجوع إلى الشرع، بالاستقامة على الدين، بالنظر إلى الأموال التي تدخل في جيبك، أمن حلال هي أم من حرام. أيضا إخواني معشر المسلمين، أقول هذا الكلام وأأمل وكل أمل في الله ثم في من أخاطبهم، إخواني مدرسي المدارس سواء في قطاع الابتدائي أو في كل قطاعات حتى الجامعة، أن يتقوا الله ربهم، وأن يعيدوا النظر فيما يفعلونه من دروس خصوصية، أما عن الحكم الشرعي الذي أعتقد أنها حرام ولا تجوز إلا بضوابط قل من يطبقها. اعلم رحمك الله أن مهما جمعت من مال لن ينفعك في أرض المحشر، وحري بكل مسلم يخشى الله ويرجو الله والدار الآخرة أن يسأل أهل العلم عن أي عمل يريد أن يفعله قبل أن يقدم عليه. يبقى الصورة من صور أكل الحرام وهي الغلول، وقلنا يدخل في الغلول استحلال المال العام وهدايا العمال والموظفين والسمسرة بدون علم البائع والمشتري. هذا كله من الحرام، فمن فعله لن تقبل له توبة حتى يرد الأموال إلى أصحابها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، قبل أن أكمل أوضح أصلا حتى لا يغيب عليك، وهو أن مدار الأحكام في شريعة الإسلام يدور على حقيقة الشيء لا على صورته. انتبهوا، أحكام في الشريعة تدور على حقيقة الشيء لا على صورة الشيء. بمعنى لو أن مغفلا، وده الوصف المناسب له، جاء على شيء محرم وغير اسمه باسم آخر، الحكم لا يتغير. فالعبرة بالحقائق لا بتغيير الصور والأشكال. فالربا محرم، سماه القوم فائدة هو محرم، سماه القوم مرابحة هو محرم، مهما سموه الحكم لا يتغير. لذلك تلحظ إن الهالك الخبيث إبليس لما أراد أن يضل أبانا آدم قال لهم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فتسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس ده مسلك إبليس. يبقى بناء على ذلك المدرس أو رئيس القسم أو رئيس مش عارف إيه يأتيه مال، يقول لك أبدا إحنا ده هدية. يبقى هنا غير ليس أما الحقيقة كما هي. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. العبرة بما أضمره الإنسان لا بما أظهره. نرجع إلى موضوعنا، نقول يدخل في الغلول بإجماع هدايا العمال والموظفين والرشوة واستحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري. سمسرة حلال، يعني أن يعرف إنسان من يبيع ويعرف من يشتري، فيقوم هذا يدل البائع على من يشتري ويدل المشتري على من يبيع، جائزة، ولكن لابد أن يعلم، قل والله أنا هقول لك على واحد يشتريها ولي عمولة، ويذهب للمشتري يقول سأدلك على من يبيع ولي عمولة، حلال. أما أنه يأخذ من الطرفين دون أن يعلم من المحرم ومن الغلول ومن أكل الحرام. طيب نرجع لصورة من هذه الصور المحرمة، وهي ما يسمى باستحلال المال العام. أعني بالمال العام مال الدولة اللي هو يتمثل في الكهرباء مثلا، في المياه، في المواصلات، في الاتصالات الهاتفية، في التأمين الصحي، في الخبز المدعوم. هذا كله من المال العام. فمن أخذ شيئا بغير حقه من الغلول، وبنص الحديث حديث أبي حميد الساعدي والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء بها على رقبته يوم القيامة. اعلموا رحمكم الله، التأمين الصحي لما أنزلوه بشروط معينة تمت بينهم وبين الموظف، تدفع في الشهر مبلغ معين على أساس إذا ابتلاك الله بمرض تذهب إلى المؤسسة المسؤولة يوقع عليك الفحص ويعطيك العلاج بالمجان. خلاص، من مرض وذهب وفحص وأخذ العلاج وبرئ أو لم يبرأ فعل الواجب عليه. طيب، ذهب ليتصنع وأخذ علاجا ثم باعه واستبدله، أو أخذ علاجا لغيره من أكل الحرام، من أكل الحرام ولا يجوز. كذلك في مسألة المواصلات، يعني مثلا طلعت القطار أو الأتوبيس وإذا بالمحصن صديقك أو يعرفك فجاملك ولم يأخذ منك الثمن، أكل الحرام من الغلول كبيرة من الكبائر، لأن النظام لم يسمح له بذلك، النظام سمح له بنفسه فقط، أما غيره فلا يحل له. إخواني معشر المسلمين، ومما ينبغي ذكره يتعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول الخبز المدعوم، بغض النظر قيمة الدعم، دعنا ليستعمله الإنسان في مطعمه تأكله أنت، أما إذا أخذته لتطعمه الدواب فمن أكل الحرام ولا يحل لك. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع ثوابت الشريعة وأبجديات الإسلام، لأن المؤمنون عند شروطه. أيضا من استحلال المال العام، وسأبسط الكلام فيه بسطا غير ممل ليعلمه الجميع، وهو لما قامت الأحداث في مصرنا وأراد الأنجاس الخبثاء أن يدمروا البلاد واستخدموا في بلادنا بعض المبتدعة قطع الله دابرهم، حدث في البلد فوضى مع غياب الأمن، فترتب على ذلك أن شرع كثير من القوم بالاعتداء على أراضي البلد، إما بالبناء يبني في أرض زراعية، وإما أن يستولي على أرض خاصة بالبلد ويقيم عليها مشروعا أو أرضا زراعية. هذا من الغلول ومن استحلال المال العام، ولا نزاع في ذلك البتة. إخواني معشر المسلمين، أبجديات الدين تلزم كل مسلم قبل أن يشرع في عمل أن يسأل. يا إخوانا، أريد أن أفعل كيت وكيت، أيجوز لي أم لا؟ هذا الذي نراه في صحراء مصر كما هو معلوم ولا ينكره أحد، الأعراب والبدو يستولوا على الأراضي، فمن أراد أن يشتري أرضا يذهب إليهم ويشتري منهم، في شرع من الذي أذن لك؟ ومن شروط البيع لا تبع ما ليس عندك، ثبت في البخاري من حديث حكيم بن حزام، هذا الأعرابي بسلاحه الفاسد أصبح يمتلك أرضا ويبيع للغير، من الذي أذن لك بهذا؟ وفي شرع من هذا؟ وهل سألت قبل أن تفعل؟ طيب، يرد علينا في هذه المسألة أمر وهو ما يسمى عند الفقهاء بإحياء المواد. إحياء المواد يعني أرض جرداء لا تنبت، فقام مسلم وأحياه، حولها لأرض منبتة، ما حكم هذه المسألة في شرع الإسلام؟ تعلمون إخواني، لو كل واحد منا تعامل مع الدين كما يتعامل مع حياته والله لا استرحنا، والله لا استرحنا. يعني أنا رجل عندي قطعة أرض لسه بالأمس أريد أن أزرعها زراعة معينة، استشرت 5 يا إخواننا أشيروا علي، أريد أن أزرع أرضي كيت وكيت وكيت، كيف أصنع؟ كل واحد أفتاني بما لديه من العلم. أما إن قدمت على الزراعة دون أن أسأل ثم خربت ولا بد أن تخرب، كل الناس سيشمت وليس لي حق لأنني أخطأت. أقول لو تعاملنا مع ديننا كما نتعامل مع دنيانا لأرحنا واسترحنا. تتعامل مع دنياك بتسأل كلنا هكذا، وهذا محمود على الجملة. هل فعلنا هذا مع ديننا؟ أريد أن أصنع شيء، وأنا أقول بملء الفي، هاتي رجلا من أهل العلم سؤل عن مسألة شرعية وقال لن أفتيك إلا بعد أن تدفع لي 50 جنيه. إن شاء الله ما حدث ولا يحدث ولن يحدث بفضل الله، بل العكس، إذا سألنا إنسان في مسألة نبدله ونحترمه. رجل يخاف الله، أما أن تقدم على الفعل دون أن تسأل وبعد ذلك تعيب على من طبق فيك الشرع، هذا هو عين الضلال وعين الجهل وعين الحناقة. اسمعوا إخواني، مسألة إحياء الموات كما وردت في كتب الشريعة، إحياء الموات ورد فيها عدة أحاديث، منها ما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. خذوا بالكم الحديث اللي الكل يعرفه، من أحيا مواتا فهي له، أما بقية الحديث لا يأتي به، وده مسلك غير مرضي في شريعة الإسلام. من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق فيه. إيه معنى وليس لعرق ظالم حق فيه؟ قال محمد بن المثنى أحد رواة الحديث: سألت أبا الوليد الطيالسي عن معنى وليس لعرق ظالم حق فيه، قال: هو الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قال محمد بن المثنى: فقلت: أهو الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، هو ذاك. لذلك لو أنت تلاحظ في الدستور الأخير والذي قبله والذي قبله، من أول الدستور اللي وضعه عبد الناصر في الخمسينيات، والكلام ده كان موجود في عهد الملك فاروق، في مادة في الدستور لعل البعض انتبه لها أو ما انتبهش، وهي إيه؟ وكل أرض ليست لها مالك هي ملكا للدولة، مادة منصوص عليها. واللي راح صوت على الدستور صوت، ينبغي أن تعرف، وكل مال وكل أرض ليس لها مالك هي ملكا للدولة. لذلك قال الإمام الخطابي، قال الإمام أبو حنيفة: وهو المعتمد أن حديث من أحيا مواتا فهي له، أي إن أذن له ولي الأمر، لم يأذن لا يحل، وهذا من الغلول ومن أكل الحرام. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا تصير الأمور كالغوائية، وحتى لا تكون القوة للبقاء للأغلب أو للأقوى، هذا ليس من دين الله. وروى الإمام البيهقي وكذلك رواه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق فيه. يقول أبو سعيد: فاختصم رجلان من بني بياضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، رجلان من بني بياضة قبيلة اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهم نخلا في أرض غيره، لأن بعض عذرا يعني عديمي بعد النظر وعديم الفقه وعدم استيعابه للأمور، يقول لك: طيب إزاي يضمر كذا وإزاي يضمر كذا؟ ما هذا من قلة الفهم ومن عدم الوعي. ولكن هي القضية إيه؟ هل استفتيت عالما من أهل العلم الثقات وأفتاك بمشروعية أن تشتري من الأعراب دون إذن من ولي الأمر وتصلح، وبعد ذلك إن أفسدها لك تتعلل وتتضرع وتشنع عليه؟ ليس من دين الله. يقول أبو سعيد الخدري: فاختصم رجلان من بني بياضة غرس أحدهما نخله في أرض غيره، راحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ده غرس نخله في أرضي. الرواية بتقول إيه؟ وانتبهوا للرواية، يقول أبو سعيد فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، خذ أرضك، وقضى على صاحب النخل أن يخرج نخله. يقول أبو سعيد فلقد رأيت يضرب أصول النخل بالفؤوس وإنه لعم. إيه بقى معنى يضرب رؤوس النخل أو أصول النخل بالفؤوس وإنه لعم؟ يعني لعم مفردها عميم، أي نخل طويل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقلعه وضرب أصوله بالفؤوس حتى يخلي الأرض لصاحبه. انتبهوا معشر المسلمين، وليس ثم داع للمغالطة. هذه دولة ودين، ولا بد أن تنضبط الأمور. لذلك كل من اعتدى على أملك دولة، أملك الري، صحراء بغير إذن من ولي الأمر القائم عليها، من الغلول ومن أكل الحرام. وأقول أن على هذا المنبر أتحدى أن يأتي أحد بغير الذي قلت، لأن النصوص الشرعية محكمة وهذا كلام العلماء. أما أننا نتضرع ونحتال على شرع الله ونتضرع بنصوص شرعية نقطع نصفها نأخذه لأنه يلوق لهوانا ونترك الآخر، هذا ليس من دين الله، هذا مسلك أهل البدعة. فلنتقي الله ربنا ونراجع أنفسنا، والدنيا لا تغني عن الآخرة. كل من أخذ مالا بغير وجه حق اهديت له هدية من غير الذي يعمل لديه فليعلم أنها من الحرام. أخبرك طبيب بقى بيجيله ناس يعملوا دعاية على شركات الأدوية ويعطيه بعض الهدايا وبعض العينات المجانية. العينات المجانية لا بأس أن تعطيها للفقير إذا أتاك، ولكن أعطاك شيئا كورقة تكتب فيها ككيشة لا يحل لك، هذا من الغلول، من المحرم في شريعة الإسلام. أخواني معشر المسلمين، مسألة أكل الحرام من القضايا الخطيرة في شريعة الإسلام. وخذوا بالكم ده اللقاء الثامن في هذه السلسلة، ويبقى إن شاء الله فيها الكثير، ولكن رجائي الله يبارك فيكم، ليس من العيب أن تقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون بنص الحديث، ولكن العيب أن يتضح لك الحكم وتجادل بالباطل وتستمر على أكل الحرام. لن ينفعك الناس، لن ينفعك، كما ذكرنا قبل ذلك موضوع بيع السجاير حرام، لن ينفعك إن فيه مصانع بتشتغل والدولة أذنت لها، لن ينفعك، وكذلك في كل الأشياء المحرمة. فكده يقف أحدنا مع نفسه وقفة تأمل، وقفة حساب، كم من رجل ملك مالا ومات وتركه، ودي ثواب، كما قال معاذ الرازي رحمة الله عليه، ما من آدمي يموت إلا يصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره بعد موته، أما الأولى يترك ماله كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. يبقى كيف مع نفسك وقفة حساب؟ خلاص الوظيفة راتبها لا يكفيك، اتركها واذهب لغيرها، أما أنك تستمر تفسد وتأكل الحرام وتحتال على القوم، في شرع من هذا؟ لك راتب معين تتعاطى نظير عملك. على الجانب الآخر، وهذا إن شاء الله سيأتينا في اللقاء القادم، ولكن من باب تعدل الخير، الرشوة، أن يعطي الإنسان مالا للغير ليقضي له شؤونه أو يأخذ حق غيره. الله الذي لا إله غيره، لو وقفنا نحن معشر المسلمين في كل وجه مرتش بحزم وبقوة لاستقامت أمورنا. إيه يعني لما تذهب لمصلحة وتتأخر يوم واثنين وثلاثة حتى لا تكون عونا على ضلال وإضلال هذا الموظف عديم الضمير عديم الخشية من الله عز وجل. أما أننا نتساهل في أمورنا ونريد أن ننهي أعمالنا وأشغالنا على حساب شريعة الله، هذا نذير شؤم على البلد، لا يأتي بخير قط. إخواني معشر المسلمين، أرجو إن شاء الله عز وجل أن يعيد كل واحد منا النظر في سلوكه وفي تصرفاته وفي أمواله، فإن أصاب الحق فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، وإن كانت الثانية فليبادر بالتوبة قبل أن تأتيه منيته وهو لا يدري. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما بدأناه في هذا المسجد المبارك من هذه السلسلة النافعة المباركة، وهي حرمة أكل أموال الناس بالباطل وصور من ذلك. نواصل هذه السلسلة، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن صورة تشكل على كثير من الناس، وهي استغلال الدين في أكل الحرام، وتكلمنا عن صور من ذلك، وقلنا الهدف أصالة من هذه السلسلة ومن غيرها من الكلام في شرع الله أن يسمع كل مسلم ما يسمعه وينتبه للأحكام الشرعية التي تقرع مسامعه، وبعد ذلك يسقط الكلام على نفسه. أما أنه ينشغل بغيره ويترك نفسه، هذا عياذا بالله من علامات الخذلان وعدم التوفيق، أن ينشغل العبد بغيره ويترك نفسه. وأيضا قلنا فيما قلنا أن المسلم الذي تلبس بأكل الحرام أو أكل شيئا من الحرام قليلا كان أو كثيرا لن تقبل توبته عند الله إلا إذا رد هذا الشيء الذي أكله إلى صاحبه. وقلنا أن هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم ولا نزاع فيه، ولكنهم اختلفوا في مسألة، وهي ما الذي يجب عليه أن يفعله آكل الحرام إذا تعذر أن يرد المال إلى من أخذه منه؟ وهذا كثير، كان يأخذ مالا من شركة، من مؤسسة حكومية، من رجل في بلد أخرى وانتقل إلى بلده ويتعذر الذهاب إليه. قال أهل العلم يجب عليه في هذه الحالة أن يرد المال إلى ورثته، وقبل أن يرده إلى الورثة ينظر إن كان عليه دين فيقضيه عنه، فإن تعذر فيتصدق بهذا المال ويرجو من الله السلامة. إخواني معشر المسلمين، من خلال هذه السلسلة أيضا يعني نصل إلى قناعة كافية ليس بعدها قناعة، إلى مدى حرص الشريعة المطهرة على أن يعيش الناس في أمن وأمان، يأمن الرجل على ماله وعلى أهله وعلى نفسه وعلى عرضه، وينشغل بطاعة ربه وما يعود عليه بنفع. أما إذا كان الأمر على غير ذلك تجد أن الجميع في قلق وفي اضطراب. لذلك مما هو مقرر عند علماء الشريعة أن الأمن لا يستحيل أن يقام إلا مع الدين، والدين لن ينتشر إلا مع الأمن، فالأمران متلازمان. أردت أمنا أنشر الدين الصحيح لا دين أهل البدع والضلالات، أردت دينا أنشر الأمن في البلاد، ولكن باتفاق أهل العلم الدين أولا ومن ثم يأتي الأمن. أما إذا رغبت في الأمن بدون دين فكمن ينقش على الماء ويخط في الهواء، أصيب في عقله بخبل. إخواني معشر المسلمين، نتكلم اليوم إن شاء الله حول صورتين من صور أكل الحرام، وأرجو أكرمكم الله أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية. والأصل في ذلك الأدلة الشرعية، بمعنى لو تكالب الناس كلهم على صورة من صور أكل الحرام، هذا التكالب لا يغير من حكم الله شيء، فالحرام حرام ولو أطبق عليه أهل الأرض، والحلال حلال ولو لم يفعله أحد من أهل الأرض. فالأحكام الشرعية مرجعيتها إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الصورة الأولى من صور أكل الحرام في هذا اللقاء، وهي ما سماها علماء الشريعة بالغلول، وهي المعنية بقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سنتكلم عن هذا الأمر، أعني الغلول، من عدة محاور. المحور الأول تعريف الغلول، المحور الثاني حكم الغلول في شريعة الإسلام، المحور الثالث ما يقاس على الغلول من الأمور المستحدثة في عصرنا الحاضر ولم ينازع فيها أحد من العلماء، لأن أصل الغلول أصبح في الواقع ليس له وجود كما سوف يأتينا. ولكن أردت بذكري للغلول من أنه من صور أكل الحرام ما يقاس عليه باتفاق أهل العلم كما سوف يتضح لنا بعد قليل. العلماء عرفوا الغلول بقولهم هو أن يخفي شيء من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير ولأهل المغنم فيها حق. يعني حدث قتال بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين، ونصر الله المسلمين وأخذوا ما في أيديهم من الغنائم، يشمل بقى الأموال النقدية، يشمل النساء، يشمل السلاح، يشمل المتاع، كل هذا عند علماء الشريعة يسمى بالمغنم. فقام واحد من الجند وأخذ شيئا من هذه المغانم خفية دون أن يعلم بها أحد، هذا يسمى بالغلول، وحكمه في شريعة الإسلام أنه كبيرة من الكبائر وأنه من أكل الحرام. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني ما غنمنا ذهب ولا ورق اللي هو الفضة، إنما غنمنا المتاع والثياب والطعام. يقول: فلما انتهت الغزوة نزلنا إلى واد وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد أهداه له زياد ابن رفاعة من بني الضبيب يدعى مدعم، أي اسم العبد مدعم. يقول: فلما نزلنا الوادي قام مدعم اللي هو عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ليحط رحله أو رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه سهم عائر، والسهم العائر هو الذي حاد عن قصده ولم يدر من أين هو، فأصاب السهم العبد فكان فيه حتفه أي مات. يقول أبو هريرة: فقلنا، أي بعد أن رأوا هذا العبد قد مات، هنيئا له الشهادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ومات في الغزو وفي غزوة خيبر، وكانت في الساعة السابعة، في السنة السابعة من الهجرة، وكان من الصحابة، ما هو مدعم صحابي. فبناء على هذه المقدمات قال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده. كلا نفيا لما قاله الصحابة، ثم أكد النفي بالقسم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا الذي أصابها من المغنم قبل أن يصيبها المقاسم. إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. يقول أبو هريرة: فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. الشراك أعزكم الله تعلمون ما يلبسه الآدمي في قدمه حتى تعلم معنى كلمة شراك، وأعني بذلك من باب التلفظ بالعامية ليستوعب الجميع، الشبشب. هذا الشبشب الأسفل الذي تحت القدم يسمى نعل، والذي فوق القدم الذي يربط النعل بالقدم يسمى الشراك. فهذا الصحابي جاء بشراك أو بشراكين وقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر، أي أخذتهم يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. إخواني معشر المسلمين، ما هي الشملة التي من أجلها اشتعلت على صاحبها نارا وحالت بينه وبين دخول الجنة وأن يكون شهيدا؟ الشملة قال أهل العلم: كساء، يعني قطعة من القماش يؤتزر بها، أي يلفها الآدمي على نصفه الأسفل ليستر بها عورته، يعني بلغة العصر أقل من المتر. فلما أخذها هذا الصحابي مدعم من الغنيمة، قبل أن يقسمها الأمير اشتعلت عليه نارا وحالت بينه وبين دخول الجنة. كلا والله إن الشملة التي أخذها يوم خيبر ولم يشملها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال شراك من نار أو شراكين من نار. ليس هذا فحسب إخواني، فالغلول من أكل الحرام وكبيرة من الكبائر، ولكن الأسد من ذلك، وأشد على بني آدم من كل شيء إلا ما كان من مثله، أن من أخذ شيئا من الغلول في الدنيا ولم يتب إلى الله عز وجل قبل موته يبعث في أرض المحشر، وهذا الذي غله يكون على عنقه يحمله في أرض المحشر ليفتضح أمره على رؤوس الأشهاد. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر لنا الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة، ثم قال: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه بعير له رغاء. تخيل في أرض المحشر تجد رجلا أو أصناف يسير في أرض المحشر وبعير على عنقه، فيقول هذا حامل البعير: يا رسول الله أغثني، فيقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك قد أبلغت. ثم يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على عنقه فرس له حمحمة. والمعني بالحمحمة في لغة العرب صوت الفرس إذا أراد علفا، أما الصهيل فصوت الفرس إذا كان في الحرب، وهذا من دقة لغة العرب. لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على عنقه شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على عنقه نفس لها صياح. ما معنى نفس لها صياح؟ قال أهل العلم: أي أنه أخذ عبدا من المغنم قبل القسمة، فيأتي هذا العبد على رقبة من أخذه له صياح، فيقول الرجل: أغثني يا رسول الله، فيقول: لا أملك لك شيء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه رقاع تخفق. رقاع تخفق، نعم، ما المعني بذلك؟ قطعة من الثياب أخذها من المغنم تخفق، تتحرك يوم القيامة وتضطرب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الحديث إشارة إلى أن من غل شيئا في الدنيا يأتي يوم القيامة وهو على عنقه ليفتضع على رؤوس الأشهاد، وهذا الحديث تفسير وبيان لقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخواني معشر المسلمين، هذا ما يتعلق بالغلول، وكما سمعنا ليس له واقع أو ليس له وجود في واقعنا المعاصر، يعني ليست هناك حروب، ومن ثم ليست هناك غنائم، ولكن أجمع العلماء قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد مما يعتد بعلمه. أما هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والرشوة والسمسرة بغير علم البائع والمشتري من الغلول. أعيده حتى نطهر أموالنا قبل أن نلقى الله، لأن كما ذكرت في ثنايا المبحث الحقوق لا بد أن ترد لأصحابها لزاما. فإن لم تتمكن من رد الحق عليك في الدنيا اعلم يقينا سيؤخذ منك في أرض المحشر، إما بحسنات إن كان لديك، فإن لم يكن لديك يطرح عليك من أوزار من ظلمتهم، ثم يصك لك صكا إلى النار. أجمع العلماء على أن هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والسمسرة بغير علم البائع والمشتري من الغلول. وهذا الأمر إخواني يحتاج إلى تفصيل، لأن هذا مما عمت به البلوى في مصرنا. أول شيء هدايا العمال والموظفين واستحلال المال العام والسمسرة. طيب ما المراد بهدايا العمال والموظفين؟ انتبهوا رحمكم الله، أي واحد فينا، وبتكلم عن مصر، في المجتمع يعرف بتعريفين، إما أن يعرف بشخصه يقال هذا سعيد ابن محمد ابن عبد الله من عائلة كذا من بلد كذا، خلاص ده نقول عليه إيه؟ شخص عرف باسمه. طيب القسم الثاني شخص يعرف بوصفه، يقول سعيد بن محمد بن عبد الله كبير المهندسين أو مدير مستشفى أو رئيس قسم المحاسبة، يعني موظف عامل. هذا العامل في مصرنا إما أن يكون في قطاع عام وإما في قطاع خاص، وهذا العامل بناء كما هو معلوم يتعاطى أجرا سواء في القطاع العام سواء في القطاع الخاص. وحينما نتكلم عن أموال من يعملون لدى الغير بيبحث في الفقه الإسلامي في باب الإجارة، نفتح كده باب الإجارة نجد هذا الكلام كله. فهذا العامل، انتبهوا معشر المسلمين، فهذا العامل الذي يعمل في قطاع عام أو في قطاع خاص يتعاطى أجرا أي مال، انتبهوا، يأتيه من غير الذي يعمل لديه من أجل وصفه هو من الحرام. أما إن أتاه من أجل شخصه فلا بأس بذلك. أعيد قبل أن آتي بالأدلة على صحة قولنا، عشان كده اللي بيعمل سواء بقى في الحكومة أو في القطاع الخاص سواء في قطاع التدريس في قطاع الطبي وتأتيه ما يسمى بالهدايا يعلم الحكم الشرعي الصحيح. واعلموا رحمكم الله أن دين الله لا يعلف المجاملة، بل العكس، من أقوى عوامل هدم الدين عند الناس المجاملة، أن يجامل من يعلم في دين الله خلق الله. تجامل لحساب من ولصالح من؟ هل يغنو الناس عنك أمام الله؟ كلا والله، أعيد، رجل يعمل في الحكومة قطاع عام أو يعمل في قطاع خاص في شركة، وأتاه مال من غير من يعمل لديه وأخذه، هذا من الغلول ومن أكل الحرام. يعني مثلا أنا رجل أعمل في نطاق التدريس مثلا وموظف في الحكومة ولي راتب، كون الراتب يكفي أو لا يكفي دع عنك هذه المسألة وإياك أن تتكلم فيه، لأن هذا مما دمر البلاد. كل خبيث كان يدفع رشوة ليتم تثبيته في القطاع العام وبعد أن يعمل يتفلت، وإذا قيل له لما لا تعمل يقول الراتب لا يكفي. ده أنت خلفت الشرع وقبلت الأقدام وسجدت للغير حتى يتم تعيينك في الكهرباء أو في البترول أو في المياه أو في غير ذلك، ولما تمكنت بدأت تروغ روغان السعادة. يبقى أنا أعمل في نطاق التدريس، رجل مدرس لي راتب، نظير عمل معين، هذا العمل إما أن يكون بالكم وإما أن يكون بالوقت، يعني خلص الدفتر ده مراجعة وروح، أو من الساعة الثامنة حتى الثانية وروح، على هو معلوم في بلاد مصر. فأنا بهذه الصفة جاءني مال من فلان، فلان ده ليس من ولاة الأمور، يعني ليس رئيس المباشر ولا الوزير ولا رئيس الجمهورية، أعطاني هذا المال لحسن أدائي لعملي فقبلته، من الغلول ومن أكل الحرام. انتبهوا معشر المسلمين حتى نفيق من غفوتنا ويعلم كل واحد منا ما يدخل في جيبه من حرام أو من حلال. الأدلة الشرعية على ما ذكرت: الحديث الأول ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وسند الحديث صحيح من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال من الغلول، هدايا العمال من الغلول. إيه بقى معنى كلمة هدايا العمال؟ أي مال يأخذه العامل من غير الذي يعمل لديه، ده غلول بإجماع أهل العلم. بقى أنت رجل كبير محاسبين أو كبير أطباء، وطبعا الشائع إلا ما رحم ربك قل من يقوم بعمله على وجه التمام، قل ولكن يوجد، فأتاه مال من الغير، يعني راجل راح مريض ذهب إلى المستشفى لتجرى له عملية جراحية، فقابل طبيبا من أهل الخير وما أقلهم، فقام الطبيب وأجرى له العملية بنجاح باهر ولم تكلفه شيء. بعد ذلك شعر المريض بحسن أداء الطبيب وبدماسة أخلاقه وبعلو قدره، فأراد أن يكافئه فأعطاه هدية قبلها الطبيب من الغلول ومن أكل الحرام. وهكذا في المدرسين وفي كل قطاعات الدولة، هدايا العمال من الغلول، ولا يحل لأحد قط أن يقبل شيئا منه. الدليل الثاني على صحة ما أقول: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، قبيلة في اليمن، وتقرأ بالأزد بالزاي وبالأسد بالسين، وردت بالزاي وردت بالسين لينتبه لذلك طلبة العلم. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللدبية على الصدقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الرجل وقال له: اذهب إلى ديار بني فلان وفلان واجمع صدقات أمواله. فذهب هذا الرجل ثم رجع، فيه روايتين للحديث، رجع ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ودي عند مسلم. الرواية الثانية عند البخاري رجع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. رواية البخاري يقول أبو حميد الساعدي فرجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني إيه؟ كان يذهب إلى الرجل يقول له اعطنا صدقات يا مالك فيعطيه المسلم يقول له والله أنا عندي مثلا 100 رأس من الغنم فيها كذا اتفضل، أو عندي كام صاع من البر اتفضل حق الله. ثم يقال له وهذا لك، يعني خد أدي الشهدية ديت حق الزكاة، وخد لك مثلا 4-5-6 صاع من التمر هدية مني لك. ما لناش دعوة بحق الله، حق الله اتخذته، أما هذا هدية مني لك. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ إنكار، وإنكار شديد. يعني بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا لدقة اللفظ، هلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ يعني إيه؟ يعني هذا الطبيب الذي أهدي له لما أجرى الجراحة بنجاح لو لم يكن طبيبا أهدي له؟ الجواب لا. يبقى أتاه المن لوصفه، هذا المدرس الذي أتقن عمله، وقام الطلاب في نهاية العام نريد تكريما لهذا المدرس فيأتون له ببعض الهدايا، هل جلس في بيت أبيه وأمه أينظر أيهدى إليه أم لا؟ انتبهوا معشر المسلمين، ولابد أن نفرق بين تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، هذا من الروغان واللف والدوران على شريعة الرحمن، ولا ينادي صاحبه من النيران. هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يقول أبو حميد الساعدي فلما كان من عشي أي آخر النهار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فجمع الناس ثم صعد المنبر فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا. انتبهوا، يبقى هنا نستعمله يعني موظف له أجر وله راتب، نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء بها على رقبته يوم القيامة، شاة طيعر، فرس له حمحمة، بقرة لها خوار، أو بعير له رغاء. يقول أبو حميد الساعدي ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا عفرة أبطيه وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. انتبهوا معشر المسلمين، فهذا من الفساد العظيم في بلادنا أن يكون الإنسان موظفا ويأتيه مال من غير الذي يعمل لديه فيأخذه، هذا من الغلول وهو من الحرام ولا يحل له بحال من الأحوال. فنتقي الله ربنا ونعرف خطورة ما نحن فيه، لذلك نقول بملء الفي صلاح بلادنا وانتشالها مما أوقعنا فيه أعداؤنا واستعملوا أهل البدع وأوقعونا بالرجوع إلى الشرع، بالاستقامة على الدين، بالنظر إلى الأموال التي تدخل في جيبك أمن حلال هي أم من حرام. أيضا إخواني معشر المسلمين أقول هذا الكلام وأأمل وكل أمل في الله ثم في من أخاطبهم، إخواني مدرسي المدارس سواء في قطاع الابتدائي أو في كل قطاعات حتى الجامعة، أن يتقوا الله ربهم وأن يعيدوا النظر فيما يفعلونه من دروس الخصوصية أما عن الحكم الشرعي الذي أعتقده أنها حرام ولا تجوز إلا بضوابط قل من يطبقها. اعلم رحمك الله أن مهما جمعت من مال لن ينفعك في أرض المحشر، وحري بكل مسلم يخشى الله ويرجو الله والدار الآخرة أن يسأل أهل العلم عن أي عمل يريد أن يفعله قبل أن يقدم عليه. يبقى الصورة من صور أكل الحرام وهي الغلول، وقلنا يدخل في الغلول استحلال المال العام وهدايا العمال والموظفين والسمسرة بدون علم البائع والمشتري، هذا كله من الحرام، فمن فعله لن تقبل له توبة حتى يرد الأموال إلى أصحابها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، قبل أن أكمل أوضح أصلا حتى لا يغيب عليك، وهو أن مدار الأحكام في شريعة الإسلام يدور على حقيقة الشيء لا على صورته. انتبهوا، أحكام في الشريعة تدور على حقيقة الشيء لا على صورة الشيء. بمعنى لو أن مغفلا، وده الوصف المناسب له، جاء على شيء محرم وغير اسمه باسم آخر، الحكم لا يتغير. فالعبرة بالحقائق لا بتغيير الصور والأشكال. فالربا محرم، سماه القوم فائدة هو محرم، سماه القوم مرابحة هو محرم، مهما سموه الحكم لا يتغير. لذلك تلحظ أن الهالك الخبيث إبليس لما أراد أن يضل أبانا آدم قال لهم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فتسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس ده مسلك إبليس. يبقى بناء على ذلك المدرس أو رئيس القسم أو رئيس مش عارف إيه يأتيه مال يقول لك أبدا إحنا ده هدية. يبقى هنا غير ليس أما الحقيقة كما هي. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، العبرة بما أضمر لا بما أظهر. العبرة بما أضمره الإنسان لا بما أظهره. نرجع إلى موضوعنا، نقول يدخل في الغلول بإجماع هدايا العمال والموظفين والرشوة واستحلال المال العام والسمسرة بدون علم البائع والمشتري. سمسرة حلال، يعني أن يعرف إنسان من يبيع ويعرف من يشتري، فيقوم هذا يدل البائع على من يشتري ويدل المشتري على من يبيع، جائزة، ولكن لابد أن يعلم، قل والله أنا هقول لك على واحد يشتريها ولي عمولة، ويذهب للمشتري يقول سأدلك على من يبيع ولي عمولة، حلال. أما أنه يأخذ من الطرفين دون أن يعلم من المحرم ومن الغلول ومن أكل الحرام. طيب نرجع لصورة من هذه الصور المحرمة، وهي ما يسمى باستحلال المال العام. أعني بالمال العام مال الدولة اللي هو يتمثل في الكهرباء مثلا، في المياه، في المواصلات، في الاتصالات الهاتفية، في التأمين الصحي، في الخبز المدعوم، هذا كله من المال العام. فمن أخذ شيئا بغير حقه من الغلول، وبنص الحديث حديث أبي حميد الساعدي: والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء بها على رقبته يوم القيامة. اعلموا رحمكم الله، التأمين الصحي لما أنزلوه بشروط معينة تمت بينهم وبين الموظف، تدفع في الشهر مبلغ معين على أساس إذا ابتلاك الله بمرض تذهب إلى المؤسسة المسؤولة يوقع عليك الفحص ويعطيك العلاج بالمجان. خلاص، من مرض وذهب وفحص وأخذ العلاج وبرئ أو لم يبرأ فعل الواجب عليه. طيب، ذهب ليتصنع وأخذ علاجا ثم باعه واستبدله، أو أخذ علاجا لغيره من أكل الحرام، من أكل الحرام ولا يجوز. كذلك في مسألة المواصلات، يعني مثلا طلعت القطار أو الأتوبيس وإذا بالمحصن صديقك أو يعرفك فجاملك ولم يأخذ منك الثمن، أكل الحرام من الغلول، كبيرة من الكبائر، لأن النظام لم يسمح له بذلك، النظام سمح له بنفسه فقط، أما غيره فلا يحل له. إخواني معشر المسلمين، ومما ينبغي ذكره يتعلق بأمرين اثنين: الأمر الأول الخبز المدعوم، بغض النظر قيمة الدعم، دعم ليستعمله الإنسان في مطعمه تأكله أنت، أما إذا أخذته لتطعمه الدواب فمن أكل الحرام ولا يحل لك. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع ثوابت الشريعة وأبجديات الإسلام، لأن المؤمنون عند شروطهم. أيضا من استحلال المال العام، وسأبسط الكلام فيه بسطا غير ممل ليعلمه الجميع، وهو لما قامت الأحداث في مصرنا وأراد الأنجاس الخبثاء أن يدمروا البلاد، واستخدموا في بلادنا بعض المبتدعة قطع الله دابرهم، حدث في البلد فوضى مع غياب الأمن، فترتب على ذلك أن شرع كثير من القوم بالاعتداء على أراضي البلد، إما بالبناء يبني في أرض زراعية، وإما أن يستولي على أرض خاصة بالبلد ويقيم عليها مشروعا أو أرضا زراعية. هذا من الغلول ومن استحلال المال العام، ولا نزاع في ذلك البتة. إخواني معشر المسلمين، أبجديات الدين تلزم كل مسلم قبل أن يشرع في عمل أن يسأل: يا إخوانا أريد أن أفعل كيت وكيت، أيجوز لي أم لا؟ هذا الذي نراه في صحراء مصر كما هو معلوم ولا ينكره أحد، الأعراب والبدو يستولوا على الأراضي، فمن أراد أن يشتري أرضا يذهب إليهم ويشتري منهم، في شرع من الذي أذن لك؟ ومن شروط البيع لا تبع ما ليس عندك، ثبت في البخاري من حديث حكيم بن حزام: هذا الأعرابي بسلاحه الفاسد أصبح يمتلك أرضا ويبيع للغير، من الذي أذن لك بهذا؟ وفي شرع من هذا؟ وهل سألت قبل أن تفعل؟ طيب، يرد علينا في هذه المسألة أمر وهو ما يسمى عند الفقهاء بإحياء الموات. إحياء الموات يعني أرض جرداء لا تنبت، فقام مسلم وأحياه، حولها لأرض منبتة، ما حكم هذه المسألة في شرع الإسلام؟ تعلمون إخواني، لو كل واحد منا تعامل مع الدين كما يتعامل مع حياته والله لاسترحنا، والله لاسترحنا. يعني أنا رجل عندي قطعة أرض لسه بالأمس أريد أن أزرعها زراعة معينة، استشرت 5 يا أخوانا أشيروا علي، أريد أن أزرع أرضي كيت وكيت وكيت، كيف أصنع؟ كل واحد أفتاني بما لديه من العلم. أما إن قدمت على الزراعة دون أن أسأل ثم خربت ولا بد أن تخرب، كل الناس سيشمت وليس لي حق لأنني أخطأت. أقول لو تعاملنا مع ديننا كما نتعامل مع دنيانا لأرحنا واسترحنا. تتعامل مع دنياك بتسأل، كلنا هكذا، وهذا محمود على الجملة. هل فعلنا هذا مع ديننا؟ أريد أن أصنع شيء وأنا أقول بملء الفي، هاتي رجلا من أهل العلم سؤل عن مسألة شرعية وقال لن أفتيك إلا بعد أن تدفع لي 50 جنيه، إن شاء الله ما حدث ولا يحدث ولن يحدث بفضل الله، بل العكس، إذا سألنا إنسان في مسألة نبدله ونحترمه، رجل يخاف الله. أما أن تقدم على الفعل دون أن تسأل وبعد ذلك تعيب على من طبق فيك الشرع، هذا هو عين الضلال وعين الجهل وعين الحناقة. اسمعوا إخواني، مسألة إحياء الموات كما وردت في كتب الشريعة، إحياء الموات ورد فيها عدة أحاديث، منها ما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. خذوا بالكم من الحديث اللي الكل يعرفه، من أحيا مواتا فهي له، أما بقية الحديث لا يأتي به، وده مسلك غير مرضي في شريعة الإسلام. من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق فيه. إيه معنى وليس لعرق ظالم حق فيه؟ قال محمد بن المثنى أحد رواة الحديث: سألت أبا الوليد الطيالسي عن معنى وليس لعرق ظالم حق فيه، قال: هو الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قال محمد بن المثنى: فقلت أهو الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، هو ذاك. لذلك لو أنت تلاحظ في الدستور الأخير والذي قبله والذي قبله، من أول الدستور اللي وضعه عبد الناصر في 50، والكلام ده كان موجود في عهد الملك فاروق، في مادة في الدستور لعل البعض انتبه لها أو ما انتبهش، وهي إيه؟ وكل أرض ليست لها مالك هي ملكا للدولة، مادة منصوص عليها. واللي راح صوت على الدستور صوت ينبغي أن تعرف، وكل مال وكل أرض ليس لها مالك هي ملكا للدولة. لذلك قال الإمام الخطابي، قال الإمام أبو حنيفة، وهو المعتمد، أن حديث من أحيا مواتا فهي له أي إن أذن له ولي الأمر، لم يأذن لا يحل، وهذا من الغلول ومن أكل الحرام. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا تصير الأمور كالغوغائية، وحتى لا تكون القوة للبقاء للأغلب أو للأقوى، هذا ليس من دين الله. وروى الإمام البيهقي وكذلك رواه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق فيه. يقول أبو سعيد: فاختصم رجلان من بني بياضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، رجلان من بني بياضة قبيلة اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهم نخلا في أرض غيره، لأن بعض عذرا يعني عديمي بعد النظر وعديم الفقه وعدم استيعابه للأمور. يقول لك طيب ازاي يدمر كذا وازاي يدمر كذا؟ ما هذا من قلة الفهم ومن عدم الوعي. ولكن هي القضية ايه؟ هل استفتيت عالما من اهل العلم الثقات وافتاك بمشروعية ان تشتري من الاعراب دون اذن من ولي الامر وتصلح، وبعد ذلك ان افسدها لك تتعلل وتتضرع وتشن عليه؟ ليس من دين الله. يقول ابو سعيد الخدري: فاختصم رجلان من بني بياضة، غرس احدهما نخله في ارض غيره. راحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ده غرس نخله في ارضي. الروايه بتقول ايه؟ وانتبهوا للروايه. يقول ابو سعيد: فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الارض بارضه، خذ ارضك، وقضى على صاحب النخل ان يخرج نخله. يقول ابو سعيد: فلقد رايت يضرب اصول النخل بالفؤوس وانه لعم. ايه بقى معنى يضرب رؤوس النخل او اصول النخل بالفؤوس وانه لعم؟ يعني لعم مفردها عميم، اي نخل طويل. امر النبي صلى الله عليه وسلم بقلعه وضرب اصوله بالفؤوس حتى يخلي الارض لصاحبه. انتبهوا معشر المسلمين، وليس ثم داع للمغالطه. هذه دوله ودين، ولا بد ان تنضبط الامور. لذلك كل من اعتدى على املك دوله، املك الري، صحراء بغير اذن من ولي الامر القائم عليها، من الغلول ومن اكل الحرام. واقول ان على هذا المنبر اتحدى ان ياتي احد بغير الذي قلت، لان النصوص الشرعيه محكمه وهذا كلام العلماء. اما اننا نتضرع ونحتال على شرع الله ونتضرع بنصوص شرعيه نقطع نصفها ناخذه لانه يلوق لهوانا ونترك الاخر، هذا ليس من دين الله، هذا مسالك اهل البدعه. فلنتقي الله ربنا ونراجع انفسنا، والدنيا لا تغني عن الاخره. كل من اخذ مالا بغير وجه حق اهديت له هديه من غير الذي يعمل لديه فليعلم انها من الحرام. واخد بالك؟ طبيب بقى بيجي له ناس يعملوا دعايه على شركات الأدوية ويعطيه بعض الهدايا وبعض العينات المجانية. العينات المجانية لا بأس أن تعطيها للفقير إذا أتاك، ولكن أعطاك شيئا كورقة تكتب فيها ككيشة لا يحل لك، هذا من الغلول، من المحرم في شريعة الإسلام. أخواني معشر المسلمين، مسألة أكل الحرام من القضايا الخطيرة في شريعة الإسلام. وخذوا بالكم، ده اللقاء الثامن في هذه السلسلة، ويبقى إن شاء الله فيها الكثير. ولكن رجائي، الله يبارك فيكم، ليس من العيب أن تقع في الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بنص الحديث، ولكن العيب أن يتضح لك الحكم وتجادل بالباطل وتستمر على أكل الحرام. لن ينفعك الناس، لن ينفعك. كما ذكرنا قبل ذلك موضوع بيع السجاير حرام، لن ينفعك ان في مصانع بتشتغل والدوله اذنت لها، لن ينفعك. وكذلك في كل الاشياء المحرمه. فكده يقف احدنا مع نفسه وقفه تامل، وقفه حساب. كم من رجل ملك مالا ومات وتركه، ودي ثوابه، كما قال معاذ الرازي رحمه الله عليه: ما من آدمي يموت إلا يصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره بعد موته، أما الأولى يترك ماله كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. يبقى كيف مع نفسك وقفة حساب؟ خلاص الوظيفة راتبها لا يكفيك، اتركها واذهب لغيرها. أما أنك تستمر تفسد وتأكل الحرام وتحتل على القوم في شرع من هذا؟ لك راتب معين تتعاطى نظير عملك. على الجانب الآخر، وهذا إن شاء الله سيأتينا في اللقاء القادم، ولكن من باب تعدل الخير، الرشوة، أن يعطي الإنسان مالا للغير ليقضي له شؤونه أو يأخذ حق غيره. الله الذي لا إله غيره، لو وقفنا نحن معشر المسلمين في كل وجه مرتش بحزم وبقوة لاستقامت أمورنا. إيه يعني لما تذهب لمصلحة وتتأخر يوم واثنين وثلاثة حتى لا تكون عونا على ضلال وإضلال هذا الموظف عديم الضمير عديم الخشية من الله عز وجل؟ أما أننا نتساهل في أمورنا ونريد أن ننهي أعمالنا وأشغالنا على حساب شريعة الله، هذا نذير شؤم على البلد، لا يأتي بخير قط. إخواني معشر المسلمين، أرجو إن شاء الله عز وجل أن يعيد كل واحد منا النظر في سلوكه وفي تصرفاته وفي أمواله، فإن أصاب الحق فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، وإن كانت الثانية فليبادر بالتوبة قبل أن تأتيه منيته وهو لا يدري. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر.